قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا الحديث فيه تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيلاء على ما بوب عليه الإمام رحمه الله، فيه تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيلاء. قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا فيه تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيلاء. قال النووي رحمه الله قال العلماء الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يعني التكبر، الخيلاء بمعنى التكبر، بمعنى البطر، بمعنى الزهو، بمعنى التبختر، كلها بمعنى واحد وهو حرام. وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحا بفروعه، وذكرنا هناك أن الإزبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وسيأتي هذا في حديث مستقل، وأنه لا يجوز إزباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، يعني ما جاء من وعيد في الجر جاء بعضها بذكر الخيلاء وبعضها بدون ذكره، فهم عندهم أن ما ذكر فيه الخيلاء هو الأصل، وأن ما أطلق إنما يحمل على الخيلاء. قال وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين، كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار. قال فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته، يعني ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين، هذا جائز بلا كراهة. فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع إن كان للخيلاء، فهو ممنوع. يقول فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان الخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد، والله أعلم. قال القاضي قال العلماء وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة، والله أعلم. والقاضي يرى التحريم مطلقا. وقال ابن عبد البر وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال. قال وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء لا بأس به، واحتجوا لذلك بما حدثناه، ثم ذكر هذا الحديث. قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال: قلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه إلا ذكر ثوبه، يعني لم يذكر إلا الثوب، هل ذكر الإزار؟ سيأتينا إن شاء الله، هذا عام. قال: وهذا إنما فيه أن أحد شقي ثوبه يسترخي لأنه يتعمد ذلك خيلاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك. يعني أبو بكر رضي الله عنه أين كان يضع ثوبه؟ فوق الكعب ولا تحت الكعب؟ فوق الكعب. ولكن أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا نحيفا، وكان ثوبه ينزل، وكان يتعاهده، يعني كلما نزل ارتخى رفعه، كلما ارتخى رفعه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت لست ممن يفعله خيلاء. وقال ابن حجر: وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار الخيلاء كبيرة، وأما الإسبال غير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. ثم ذكر كلام ابن عبد البر وكلام النووي، ثم قال: فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال. ثم قال رحمه الله: قال: فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، يعني ثوبه بطوله لم يكن مسبلا، وإذا نزل من غير قصد كالإزار السرخي. وإن كان الثوب زائدا عن قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف، يعني إسبال قد يمنع أولا من جهة الإسراف فينهى فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه، يعني هذا أظهر وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به. ولذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي قال عبيد بن خالد: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحى، أي مخططة. فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وقال: وسندها جيد. قالوا في قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهذا في الصحيح. قالوا: اتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى ملخصا. قال: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. قال: ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن حجر هنا يميل إلى التحريم مطلقا، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك. حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقي، يعني في قدمه حموشة. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل. الحديث وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبته أو تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. الحديث ورجاله ثقات، وظاهر أن عمرا المذكور لم يقصد بإسبال الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنة، يعني منع الرسول مظنة لأنه أسدل، لأن في قدمه حموشة. قال: وأخرج الطبراني من حديث الشريد قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره، فقال: ارفع إزارك. فقال: إني أحنف تصدك ركبتاي. قال: ارفع إزارك، فكل خلق الله حسد. وفي آخر قال: ذاك أقبح مما بساقك، يعني الإسبال أقبح مما بساقك. وذكر عن سفيان من حديث المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان، لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. قال القرطبي في المفهم: والثوب يعم الإزار والرداء والقميص، فلا يجوز جر شيء منها. وهذا هو الأرجح من حيث الأدلة. مسألة فيها خلاف، الجمهور يفرقون بين الخيلاء وغيره، وكثير من المحققين، وهو رواية عن أحمد وغيرهم، يرون أن الإسبال محرم مطلقا على الرجال، فإن كان خيلاء فالوعيد فيه أشد، وإن لم يكن خيلاء فمحرم. والأدلة على ذلك كثيرة، وليس هما من باب المقيد والمطلق، يعني ليس حديث مثلا أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا عام، وحديث: من جر ثوبه خيلاء، خاص، ليس هذا من هذا، إنما هذا حديث عام وهذا حديث عام. فقوله: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا رواية البخاري عندنا وستأتي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. رواه الطبراني والسلسلة صحيحة. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. رواه النسائي والسلسلة الصحيحة. وعند أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. فحديث الخيلاء فيه عقوبة تختلف عن عقوبة مجرد الإسبال، فالخيلاء فيه أربع عقوبات، والإسبال فيه عقوبة واحدة من غير خيلاء. قال الذهبي في السير عن قزع قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أرني. فلمسه وقال: حرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. قال الذهبي معقبا: قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين، ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال: ما في خيلاء ولا فخر. قال: وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه. وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه يعلموه. يقول: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم على في تفصيل فرجية تحت كعبيه. قيل له: الفرجية شيء يشبه العباءة، من الطرف مفتوحة، من الأطراف فيها فتحة إلى الركبة تقريبا. قال: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه. قيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يقول: إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء. فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. يعني يقول: يعمد إلى نص مستقل عام. ما هو النص المستقل العام؟ لا، من جر ثوبه خيلاء، لأنهم استدلوا عليه بماذا؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فقال: هذا لا أفعله خيلاء. ثم يعمد إلى نص مستقل عام الذي فيه خيلاء فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، يعني يحمله على الخيلاء، ويترخص بقول الصديق. فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مستولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي، يعني افعل ما فعل أبو بكر ثم احتج بما احتج به أبو بكر. أما في البداية تأتي تنزل ثم تحتج بأبي بكر، ما يصلح لك هذا. يقول الذهبي: فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه السلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. قال: ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة. قال: وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس. وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة. فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه. فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه، شو المشلح؟ البشت هذا، أو إزاره عن الكعب، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق، فمن نزل عن الكعب فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله، لأنه إن نزل كبرا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان نزل لغير ذلك فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطلا وخيلاء فالعقوبة أعظم، وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. فإن قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق، هذه هي السنة. بعض العلماء كأيوب كان ينزل وكان يقول أن التشمير الآن شهرة في زمانهم، فما بين الكعب إلى نصف الساق يراعى فيه حال الناس، يراعى فيه حال الناس. ففي بعض البلدان إن رفع للنصف استنكر جدا واستهجن ونفر الناس منه، وبعض البلدان إن أرخى إلى الكعب استهجن. فيراعي السنة فيما بين هذا وهذا، وكله سنة. فإن قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق، هذه هي السنة. نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يقول نصف الساق أو يرتفع قليلا، وبين ذلك كله من السنة، والله الموفق. روى ابن عبد البر في التمهيد قال: وقد روى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: أدركتهم وقمصهم إلى نصف الساق أو قريب من ذلك، وكم أحدهم لا يجاوز يده.